إرضاء الناس قد يسلبنا الحميمية مع الله. الناس يريدون منا الكثير، لكن المشكلة هي أنهم لا يفكرون فيما هو جيد لنا بل فيما هو جيد لهم. مرحباً. يمكننا أن ندع الله يحارب حروبنا من خلال تكوين العلاقة الوثيقة الحميمة والشخصية مع الله التي مات يسوع لننالها. أحب أن أقول إن يسوع لم يمت لنتمكن من نيل تسميتنا الدينية، بل مات لتكون لنا شركة مع الله الآب ومعه ومع الروح القدس ومع بعضنا بعض. العلاقة الحميمة كلمة مخيفة بالنسبة إلى البعض. إن كنت امرأة وتأذيت في علاقة ما، فقد تخافين من العلاقة الحميمة، لأن الناس يظنون أنها كلمة نسائية والرجال يتجنبونها أحياناً، لكنها تعني في الأساس الوحدانية أو الاتحاد مع الله. قال يسوع: أنا والآب واحد، أفعل ما يفعل وأقول ما أسمعه يقول. علينا أن نتعلم كيف نصبح واحداً مع الله. أبسط طريقة أعرف قولها هي أن تدع الله يخرج من صندوق صباح الأحد. ساعة واحدة صباح الأحد، أو ربما حتى حضور خدمة في منتصف الأسبوع، ولا أدري، ربما تقرؤون بضع آيات في اليوم وتصلون لعشر دقائق. هذه وجبة خفيفة. لا يمكنكم العيش على وجبة خفيفة، يجب أن تتناول وجبات جيدة مغذية وكاملة. يجب أن تكتسبوا عادة الله، حيث تعرفون تماماً أنكم لن تنجحوا من دون الله، فهو كل شيء ومن دونه أنتم لا شيء. أنا لا شيء من دونه، نحن كلنا لا شيء. كلما أمضيتم وقتاً مع الله، وحين أقول ذلك لا أعني أن عليكم الجلوس في زاوية والصلاة طوال اليوم، ليس هذا ما أقوله. أتكلم عن السماح لله بدخول مجالات حياتكم. إن قصدتم متجر البقول، اذهبوا مع الله. إن ذهبتم إلى العمل، اذهبوا مع الله. أدخلوه في كل ما تفعلونه. لا تضعوا الله في صندوق ديني وتظن أنكم ستديرون بقية حياتكم. افتحوا حياتكم بأكملها لله. أطلعوا الله على كل شيء، لأنه يهتم بكل شيء. وكلما كونتم علاقة حميمة مع الله، كلما خاف الشيطان منكم أكثر. هذا سر رائع برأيي، إذ يمكننا أن نستمتع كثيراً بتكوين علاقة مع الله. من لا يريد مصادقة الله؟ أعني هذا، من قد لا يريد أن يصادق الله؟ يجب أن نكون مختلين كي نرفض أن نصادق الله، فهو يمكنه فعل كل شيء ويعرف كل شيء، وهو كل شيء وكلي القدرة، يحبنا كثيرا ويريد أن يهتم بنا. لذا كلما أمضينا وقتا مع الله، كلما ازددنا قوة، وكلما قل اهتمامنا بكل ما يفعله العدو. إليكم آية لإثبات ذلك، وبعدها سنتطرق إلى أشياء جديدة. المزمور 91:1: الساكن في ستر العلي سيبقى مستقراً وثابتاً في ظل القدير، الذي لا يمكن لعدو أن يقاوم قوته. إبليس ليس أعظم من إلهنا، آمين؟ لذا إن قلت لكم اليوم من يريد تلك العلاقة مع الله، فلن أجد شخصاً لن يرفع يده. لذا لن أزعج نفسي بفعل ذلك إذ أعرف أنكم ستفعلون. إذن لما لا نفعل ذلك؟ لأن هناك معوقات لهذا النوع من العلاقة مع الله. هناك أشياء يستخدمها العدو لكي يمنعنا، لكي يثنينا عن تكوين هذا النوع من العلاقة مع الله. وتذكروا، قلت تكوين، فالعلاقة تنمو، إذ نبدأ في مكان ما ونتجه إلى مكان ما، ثم ينتهي بنا المطاف في مكان آخر. هناك شيء سيقف في طريقنا، وهو العمل. الآن علينا جميعاً أن نعمل. عليكم تحقيق التوازن بين إدمانكم على العمل وبين أن تكونوا كسالى. لا تكونوا كسالى، لكن يجب أن لا تمجدوا العمل بحيث لا تفعلون شيئاً عداه في محاولة لنيل المزيد من أشياء قد لا تحتاجونها على أي حال، ولن تأخذوها معكم. لنتذكر أن كل ما نحضره إلى المنزل هو في طريقه إلى الاضمحلال. كل ما عليكم فعله لتنالوا التوازن في حياتكم هو أن تمروا بساحة خردة، وأن تنظروا إلى كل شيء هناك: أكوام المعدن، الصدأ، الاضمحلال، الوسخ، القذارة والفوضى، وأن تدركوا أنها كانت ذات يوم حلم بعض الأشخاص وقد يكونون ضحوا في سبيل تلك الكومة من القمامة بعلاقتهم مع الله، بعائلاتهم، بصحتهم، بسلامة عقولهم. نحن نتخلى عن الكثير. الراعي تومي وعظ مرة عن التكلفة المرتفعة لإثارة رخيصة. مدهش الثمن المرتفع الذي ندفعه للحصول على من يعرف ماذا أعني بذلك؟ إذن نحن نشتري الجديد ثم نجد عملاً آخر لندفع وهذه الهو لم تعد تثيرنا بتاتاً، والآن الهو أصبحت صح؟ إذن العمل. مارتا واجهت مشكلة مع العمل. دعونا نلقي نظرة على لوقا 10 بدءاً بالآية 38. العمل جيد، أنا أعمل، لا أستسيغ الجلوس خاملة من دون أن أفعل شيئاً. كنت مدمنة عمل وكنت أشعر بالذنب حين أرتاح. إن شعرت بالذنب حين ترتاح فأنت مدمن عمل. مرحباً، سمعتموني؟ أصبت الوتر الحساس. إن كنتم تشعرون بالذنب حين ترتاحون فأنتم مدمنو عمل وتظنون أن العمل هو الشيء الوحيد القيم بالنسبة إلى الله، وهذا خاطئ. ليكن لديكم توازن. إن لم يكن لديكم توازن فأنتم تفتحون باباً عريضاً للشيطان في حياتكم. 1 بطرس 5:8. كونوا متزنين، لأن إبليس خصمكم يجول كأسد زائر في جوع شديد ملتمساً شخصاً يستطيع أن يمسك به ويبتلعه. لا يمكن للشيطان أن يبتلع أياً كان، بل يبتلع شخصاً حياته غير متوازنة. ماذا يحدث حين تكون متعباً؟ تتذمر، تصبح غريباً، يصعب التعايش معك، لا تصلي، لا تتأثر باحتياجات الآخرين، لا تسمع من الله، وبعد ذلك تنفعل وتسوء الأمور أكثر. مجرد كوننا متعبين قد يسبب لنا مشاكل كبيرة. إذن نريد أن نعمل، على الكل أن يعملوا. إن لم تعملوا فستكونون بائسين. لم يصنعنا الله لنستلقي خاملين من دون عمل. علينا أن نعمل وأن نكون خلاقين، علينا أن نكون نشيطين، لكن يجب أن نحظى بالتوازن. وأجرؤ على القول إن هناك أشخاصاً كثراً هنا اليوم من دون توازن. أنتم مدمنو عمل. مجداً لله، أنا أمدحكم، فقد أخذتم إجازة من العمل للمجيء إلى هنا وسماعي. أقول لكم لا تفرطوا في العمل. آمين. لزمني وقت لتعلم الراحة. كنت أعمل كثيراً، وإليكم ما يفعله من يعمل طويلاً. يعمل طوال الوقت ويتذمر من العمل طوال الوقت. لذا إن سمعت نفسك تتذمر من العمل طوال الوقت فهذا يعني أنك مدمن على العمل. بالمناسبة تعب الجميع من سماع ذلك، لأنكم تفعلون هذا بأنفسكم وتفعلونه لجذب الانتباه. تفعلون هذا لتشعروا أن لكم قيمة كبيرة، وهذا يعني أنكم لا تستمدون قيمتكم من علاقتكم بالله كما عليكم. اعملوا انطلاقاً من معرفتكم بمن تكونون وليس في محاولة لاكتشاف من تكونون. سأكرر، اعملوا انطلاقاً من معرفتكم بمن تكونون وليس في محاولة لاكتشاف من تكونون. حين بدأت بالقيام بهذا كنت بلا أمان. كانت لدي دعوة على حياتي، لكن كان هناك أشياء كثيرة يجب تعديلها على مر السنين. كانت لدي دعوة لكن كنت بلا أمان. إذن كان لدي مزيج من الطموح والدعوة على حياتي، وشكراً لله على مر السنين تمكن الله من تصويب ذلك. وكلما تنقت دوافعكم كلما أصبحتم أقوى بكثير، وكلما فعلتم ما تفعلونه للسبب الصحيح. الله لا يهمه ما نفعله بقدر ما يهمه لماذا نفعله. أنا أعمل انطلاقاً من معرفتي بمن أكون ومن معرفتي بأن الله يحبني، وأفعل هذا لأنني أؤمن بأن هذا ما يريدني أن أفعله، وأفعل ذلك من أجله. وحين تصلون إلى هذه النقطة أياً يكن عملكم تستمتعون بكل ما تفعلونه. أريد أن تعرفوا اليوم أنني أستمتع بهذا. وستصدمون بعدد الأشخاص الموجودين هنا والذين هم منشغلون عمل عمل عمل، وإن سألتموهم هل تستمتعون فسيقولون لا. ما فائدة تمضية حياتكم في فعل شيء تكرهونه؟ آمين. لوقا 10 آية 38. وفيما هم سائلون دخل يسوع قرية فقبلته امرأة اسمها مارتا ورحبت به في بيتها، وكانت لها أخت تدعى مريم التي جلست عند قدمي الرب وكانت تسمع كلامه. لقد رأت مريم فرصة واستفادت منها على الفور. أتعلمون، جيد أن تكون لدينا خطة، لكن لنكن مستعدين للتخلي عنها حين يأتي يسوع. جيد أن تكون لدينا خطة، أنا شخص يخطط، لكن عليكم أن تسمحوا لله بمقاطعتكم حين يريد. لا تضعوا لافتة بلا إزعاج حول أعناقكم، اسمحوا لله بقيادتكم في حياتكم. إذن أتى يسوع. لا أدري إن كانتا تعلمان بمجيئه، لا يبدو ذلك. لقد وصل. يسوع هنا. مريم استفادت من الأمر وجلست عند قدميه لتسمع تعليمه، وأما مارثا المنهمكة بإفراط والمنشغلة، من يفهم ذلك؟ المنهمكة بإفراط والمنشغلة، فكانت مرتبكة. ما هي معوقات العلاقة الحميمة مع الله؟ نحن نرتبك كثيراً بكل الأشياء التي نظن أن علينا القيام بها، والكثير منها لسنا مضطرين إلى فعله، نحن فقط مدمنون على النشاط والانشغال. اقتربت منه وقالت: يا رب، أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ إنها تعمل وتتذمر من الأمر. هل أنتم معي اليوم؟ انظر كم تساء معاملتي. مريم تستمتع بالجلوس عند قدميك وأنا علي القيام بكل العمل. أتساءل كم من آلاف المرات سمع زوجي وأولادي هذا الكلام. أنا أقوم بكل العمل هنا، وكل ما تفعلونه هو الاستمتاع بوقتكم واللعب وإحداث الفوضى فيما أقوم بالتنظيف. تقولون هذا صحيح؟ لما لا تتوقفنا للمرح قليلاً مع العائلة ثم تقولنا: والآن احذروا ماذا؟ كلنا سنعمل، ليس أنا وحدي بل كلنا. لكن الحق يقال، نصف الوقت نقول نريد مساعدة ولكننا لا نريدها، إذ لا أحد يرتب مثلنا. حسناً، لنعود إلى الآية. يا رب، أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تعينني. تتخيلون؟ هل لا تقول لها أن تبتعد عنك وتكف عن الاستماع إليك وتعينني في تنظيف البيت؟ قل لها أن تعينني. لكن الرب أجابها: مارثا، مارثا. جويس، جويس، تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد أو إلى أشياء قليلة. فاختارت مريم النصيب الصالح الذي هو لصالحها، الذي لن ينزع منها أبداً. كلنا نريد أن نعمل، لكن أظن أنه يجب على بعض الأشخاص هنا اليوم إعادة ترتيب بعض الأولويات. أناس كثيرون يشاهدوننا عبر التلفاز أو الإنترنت، أعيدوا ترتيب أولوياتكم. أسأل دائماً: كيف تحافظين على الترتيب الصحيح لأولوياتك رغم مسؤولياتك؟ سأخبركم ما هو الجواب. أنا أقوم دائماً بتصويبها. فقدان التوازن والسماح لأولوياتكم بالخروج عن السيطرة قد يكون من أسهل الأمور في العالم، لأن هناك ببساطة أشياء كثيرة تطلب منا تقابلها توقعات كثيرة. لذا أظن أن عليكم بانتظام أن تأخذوا بعض الوقت وتقوموا بجردة، ربما مرة في الأسبوع. راجعوا ما فعلتموه في الأسبوع الماضي وفكروا: أي جزء من هذا كان بلا جدوى، لم يأتي بثمر، وكان يمكن الاستغناء عنه؟ إذن إن أخذتم وقتاً لمراجعة الأشياء فلن تفعلوا الشيء نفسه في الأسبوع التالي والأسبوع الذي يليه والذي يليه والذي يليه. يجب علينا تصويب أولوياتنا باستمرار. لا أظن أنها ستبقى صحيحة دائماً. يجب علينا تصويبها باستمرار. وعندما نكبر وتتغير فصول حياتنا، لابد من أن تتغير أولوياتنا. تتغير الأمور دائماً في الحياة. فيليبي 1:10، لنلقي نظرة عليها. حتى تتعلموا التأكيد أن تميزوا ما هو أساسي، وتفضلوا وتقدروا ما هو ممتاز وذو قيمة حقيقية، مميزين الأسمى والأفضل. لا تكتفوا بفعل الجيد، بل اكتشفوا ما هو الأفضل الذي يجب فعله بوقتكم. مميزين الأسمى والأفضل ومميزين الاختلافات الأخلاقية، علينا أن نتعلم دائما كيف نميز الأسمى والأفضل، تعلمون؟ لدي ذاك لا أدري ماذا تسمونه، نسميه تيفو في بلادنا، فهو مسجل فيديو رقمي بالنسبة إلى البعض، لكنه ذاك الشيء الذي يمكنكم من تسجيل البرامج مسبقاً، وبعد ذلك نحركها بحسب أهميتها. هل تعرفون عما أتكلم؟ حسناً، إذن بين الحين والآخر أدخل وأعيد ترتيب أولوياتي هناك. أقول هذا البرنامج لا يهمني كثيراً، سأخذه وأنقله إلى هنا إلى الأسفل. ومنذ أيام فكرت سأتخلص من هذا البرنامج. حسناً، أظن أنني سأخذ هذا إذ أريد أن يكون الأول، وأريد أن يكون هذا الثاني، وهذا رائع لأننا نجرب الأشياء وبعدها إن لم يعجبنا ما نحصل عليه نعود ونعيد ترتيب الأولويات، وهذا ينطبق على حياتنا. كل ما علينا فعله هو أخذ الوقت للتفكير، هل أنا راض؟ هل أنا مشبع؟ هل أشعر أنني أنمو في علاقتي مع الله؟ هل أنا أخدم الآخرين حقاً؟ إن لم يكن لديكم الوقت لتكونوا بركة للآخرين فأولوياتكم ملخبطة تماماً. جدوا الوقت في حياتكم لكي تخدموا الآخرين وافعلوا ذلك عمداً، لا يهم أن تشعروا برغبة في ذلك أم لا، فهذا جزء من دعوتنا. أحبوا الله وأنفسكم والآخرين. أطلب أولاً ملكوت الله وبره وهذه كلها سوف تزاد لكم. 1 يوحنا 5:21. أيها الأولاد، احفظوا أنفسكم من الأصنام، الآلهة الباطلة، من أي شيء وكل شيء. إذن حين نفكر في الأصنام لا يجب أن نفكر في التماثيل الصغيرة التي يسجد لها الناس. أشك في أن يكون أحد هنا يفعل ذلك، لكن هذا لا يعني أن لا أحد منا لديه أصنام في حياته. احفظوا أنفسكم من أي شيء وكل شيء قد يحتل في قلوبكم المكان التي تعود لله، ومن أي بديل من أي نوع قد يأخذ المكانة الأولى في حياتكم. الله يطالب بالمركز الأول، إنه إله غيور. إذن العمل رغم أنه جيد، حتى الشيء الجيد قد يبعدكم عن الله. يمكن للترفيه أن يكون معوقاً لحياتنا مع الله. في بلادنا نحن على ما يبدو مدمنون كثيراً على الترفيه، والأمر يزداد سوءاً طوال الوقت. معظم الناس يمضون في الترفيه عن نفسهم وقتاً أكبر من أي شيء آخر يفعلونه عدا العمل. حسناً، الترفيه جيد. أنا أدخل بعض المرح في كل يوم من حياتي إن كان ذلك ممكناً، لأنه جزء من التوازن. نحن بحاجة إلى العبادة والعمل، الراحة واللعب. يجب أن يكون هناك توازن بين العبادة والعمل والراحة واللعب. إذن نحن بحاجة إلى الترفيه، لكن ماذا يحدث إن عملتم طوال اليوم وإن أمضيتم وقتاً قصيراً في التكلم مع الله قبل مغادرتكم ثم انهمكتم في كل شيء؟ أعرف كيف تجري الأمور وأفعل الشيء نفسه أحياناً. تنشغل طوال اليوم ثم تعود إلى البيت متعباً وتريد الترفيه عن نفسك، لكن ماذا يحدث لو أخذت نصف ساعة قبل أن تقوم بفعل ذلك؟ فقط نصف ساعة وحضرت شراباً بارداً أو ساخناً ثم قصدت مكاناً هادئاً. يا إلهي، نحتاج الهدوء. سنتكلم عن ذلك لاحقاً. الضجيج لهو كبير آخر. خذوا كتاباً تحبون قراءته وفيه شيء عن الله أو كتاب عبادة جيد أو الإنجيل لثلاثين دقيقة فقط. كلموا الله عن يومكم. يا رب، كان يومي قاسياً، آسف لأنني كنت منشغلاً، لقد انشغلت بحفنة من الأشياء التي لم يكن علي الانشغال بها. يا رب سامحني، أرجوك أعني، أنا أحبك، أحبك وأحتاجك، ساعدني لأن موافيك، ساعدني لأكون مثلك. اقرأوا قليلاً، تكلموا قليلاً، وستطير الدقائق 30، ثم اذهبوا ورفهوا عن أنفسكم. لكن دعونا لا ندع الترفيه والرغبة في الترفيه عن أنفسنا يمنعاننا من إعطاء المكان الأولى لله في حياتنا. من يعرف أن ما أقوله صحيح وأن الله يجب أن يكون الأول في حياتنا؟ الترفيه صناعة كبرى، حتى الأولاد مدمنون عليه. الحياة اليوم مختلفة عما كانت عليه حين كنت مراهقة. كنت أقصد المدرسة وأعمل بعدها وأعود إلى البيت وأقوم بفروضي وأنظف ثم أنام وأنهض في اليوم التالي وأفعل الشيء نفسه. وإن سمحوا لي بفعل شيء يعتبر ترفيها في عطلة نهاية الأسبوع، كان ذلك أمرا طبيعيا يعيشه الجميع. واليوم يمضي الأولاد في الترفيه القسم الأكبر من وقتهم أكثر من أي شيء آخر. هل تشعرون أنكم سائقون بدوام كامل لأولادكم لأخذهم من نشاط إلى آخر إلى آخر؟ يجب إشراك الأولاد في بعض الأشياء، لكن لا يجب إشراكهم في كل شيء. وبرأيي حين يصبح أولادكم قادرين على العمل عليكم حثهم على ذلك. حسناً، هذا صعب، لديهم كرة القدم ولديهم هذا وذاك ولديهم فروض، لديهم واجبات. العمل مهم أكثر، أعرفتم ذلك أم لا؟ ابننا الأصغر قال لي أمس، عمره 31 الآن، قال: أنا ممتن جداً لأنك وأبي طلبتما مني أن أعمل. أتعلمون لماذا؟ لأنه يعرف أشخاصاً من عمره لا يملكون أي مهارة. عليكم تعليم أولادكم هذه الأشياء. لن تكونوا قساطاً على أولادكم إن دفعتموهم لإيجاد عمل لكي يكسبوا بعض المال. إن بقيتم تعطون أولادكم كل شيء يطلبونه منكم، فلن يتسنى لهم أن يقدروا قيمة كسب المال، لذا يصبحون إليكم ما يحدث. فجأة يبلغون 21 ولديهم ذهنية الاستحقاق. لكننا مسؤولون، نحن الأهل. أمين؟ إذن ربما هناك تعديلات يجب إجراؤها، أليس كذلك؟ ربما لقاء عائلي صغير مرة في الأسبوع تتكلمون فيه عن بعض الأمور الروحية لن يضر. دعوا الله يصبح جزءا دائما من منازلكم. لا تكونوا ناموسيين بشكل مفرط، ولا تحاولوا تحويل كل الأمور إلى أمور روحية لأولادكم. لا تفعل هذا ولا تفعل ذاك ولا تفعل ذلك. لا تسرح شعرك هكذا، انزع القرط من أذنك. أشياء كثيرة كنا نفعلها في مراهقتنا كانت تبدو لوالدينا سخيفة كبعض الأشياء التي يريد المراهقون فعلها اليوم. آمين. نصف تصفيق آخر، شكرا. حسناً، شيء آخر قد يسرق وقتكم مع الله وهو مطالب الناس، وهذا في الواقع شيء كبير. إرضاء الناس قد يسلبنا الحميمية مع الله. الناس يريدون منا الكثير، لكن المشكلة هي أنهم لا يفكرون فيما هو جيد لنا بل فيما هو جيد لهم. مرحباً. وتعلمون، هم لا يقصدون أن يسيئوا معاملتنا. المسألة في الأساس هي أن الجميع أنانيون ما لم يقاوموا ذلك، وهكذا فنحن نستخدم الآخرين لزيادة فرحنا إن سمحوا لنا، والآخرون سيفعلون بنا ذلك إن سمحنا لهم. ما من ضير أبداً في كلمة لا، وكلما قلتم لا لشخص يريد سماع كلمة نعم فلن يعجبه ذلك، لكن الأشخاص الذين يحبونكم حقاً لن يحاولوا السيطرة عليكم، والأشخاص الذين يحبونكم سيريدونكم أن تتخذوا القرار الذي سيكون الأفضل لكم وليس القرار الأفضل لهم. آمين. ويمكن للبعض منكم أن يزيدوا من وقت الله في حياتهم فقط إن شذبوا الأشياء التي يفرضونها على أنفسهم، أشياء يكرهونها ولا يريدون فعلها ولا يشعرون بأي مسحة حيالها ولا بثمر فيها ولا يؤمنون حتى بأن الله يريد منهم أن يفعلوها، لكنهم يخشون إغضاب أحدهم، يخشون جرح مشاعرهم. حسناً، إنهم يتوقعون ذلك. أجل، يتوقعونه. حسناً، ماذا عن الله؟ أين هو على قائمة المطالب والتوقعات في حياتنا؟ يطالب بأن يكون الأول ويقول: إن لم أكن الأول في حياتكم فلن ينجح أي شيء آخر. أصلي أن تكون الكلمة قد ساعدتكم اليوم لكي تدركوا أنه قد تكون لدينا نية جيدة لوضع الله أولاً في كل شيء، لكن إن لم نفعل ذلك في النهاية فيجب علينا أن نحدد المعوقات التي تمنعنا من فعل ما نعلم حقاً أن علينا فعله ونريد فعله، لنضع أولويات لحياتنا ولنحرص على كون الله أولاً.